بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب. نبدأ. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كتاب توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، والذي سنبدأ قراءته بمشيئة الله عز وجل وحوله وقوته ومدده هذا اليوم، وهو يوم السبت الموافق 21 من شهر شوال لعام 38 و400 وألف. وهذا الشرح للعلامة أحمد ابن إبراهيم ابن عيسى رحمه الله. وقد سبق لنا التعليق المختصر في قرابة 70 درسا لهذه المنظومة الماتعة النافعة في معتقد أهل السنة والجماعة، لا سيما في الأسماء والصفات، بتعليقات مختصرة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أحيانا، ولكن أثرنا من باب النفع لإخواننا أن نقرأ شرح العلامة أحمد ابن إبراهيم ابن عيسى على هذه النونية أو الكافية الشافية التي فيها من العلوم ما فيها، والتي حوت الحقيقة من الدرر ما يحتاج كل أخ إليها. ولما كان الشرح الأول قديما، ولعل كثير من الأخوة لم يحضره، فقد أثرنا إن شاء الله أن نقرأ هذا الشرح على هذه المنظومة المباركة، ونبدأ بترجمة الشيخ أحمد ابن إبراهيم ابن عيسى رحمه الله والشارح. صفحة 17، الترجمة غير موجودة. طيب، هذه الترجمة للشيخ محمد ابن مانع رحمه الله. يقول: هو الشيخ أحمد ابن إبراهيم ابن عيسى من أهالي شقرة من بلاد الوشمي، ولد هناك وتلقى العلم عن أكابر مشايخ عصره كالعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن، أخذ العلم عن عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبرطين وغيرهم، ثم إنه ارتحل إلى الحجاز وسكن مكة المكرمة، وجعل يتعاطى التجارة بين جدة ومكة، واتصل بالشيخ عبد القادر التلمساني وقد كان أشعريا، فما زال يناظره حتى التحق بمذهب أهل السنة ودخل فيه على علم ومعرفة وبصير، وصار داعيا إلى مذهب السلف، وممن استجاب لدعوة التلمساني السلفي الشهير الشيخ محمد نصيف العالم المشهور. ولم يزل هذان الرجلان يدعوان إلى مذهب أهل الحق ويردان على أهل الباطل حتى انتشر بهما مذهب أهل السنة، وقد طبع عدة كتب في ذلك. ولما كانت قصيدة الإمام ابن القيم من أجمع كتب أهل السنة والجماعة في بيان الأقوال والمذاهب في النحل والعقائد وتأييد مذهب السلف الصالح والرد على أهل المذاهب الباطلة، هذه لا شك أنها جمعت ذلك لأنها طويلة، يعني قاربت 6000 بيت، 6000 بيت نظمها ابن القيم في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن لطولها وغزارة علمها لم يسبق لها شرح يفيد المطلعين عليها. وقد كتب أحد علماء نجد إلى العلامة الشيخ الصديق حسن خان لعله يشرحها، ولكنه لم يفعل. وقد تصدى لشرحها العلامة الشيخ أحمد ابن عيسى بشرح بين فيه مقاصدها ووضح فيه قواعدها، وله غيره من المؤلفات مما هو معروف ومشهور. طبعا شرح الشيخ العلامة العثيمين شرح نافع جدا بما ويتميز بسهولة العبارة والتقعيد السهل. كذلك هناك مختصر للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يبين مقاصده في الجملة. يقول: وقد تصدر صحيح العلامة الشيخ أحمد بن عيسى بشرح بين فيه مقاصدها ووضح فيه قواعدها، وله غيره من المؤلفات مما هو معروف ومشهور. وقد اتصل بالشريف عون الرفيق وصارت له عنده كلمة مسموعة، لذلك أشار عليه بهدم القبور المبنية على معصية الله، فهدمت بمكة وجدة والطائف، ولم يزل على سيرته السلفية وطريقته المحمدية إلى أن توفاه الله سنة 29,300 بالمجمعة. وكنت إذ ذاك في عنيزة وصلينا عليه بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، رب يسر ورب يسر وأعن يا كريم.
وزعت نسخة على الإخوة يعني. نعم.
قال: حمدا لك اللهم على ما منحت من الإلهام وفتحت من الأفهام وأزحت من الشكوك والأوهام، ولطفت بنا في ركوب أعناق الكلام عن موجبات التوخيم التوبيخ والملام، وأوردتنا من مناهل كتابك الهدى وسنة رسولك المصطفى منهلا يشفي الأوام ويبرئ العلل والأسقام، وأوضحت لنا في ظلمات الفلسفة نورا نستضيء به في حنادس ذلك الظلام، وحفظتنا من خيالات المتصوفة وشطحاتهم الفظيعة ودعويهم الطويلة العريضة التي هي كسراب بقيعة، فعياذا بك اللهم من تلك المقالات، ولياذا بك من تلك الضلالات التي هي رمد جفن الدين وكمد نفوس المهتدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يمسي بها العمل الصالح مرفوعا ويضحي بها الزلل الفاضح موضوعا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الحق هاديا وبشيرا ونزل عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، فهداهم به إلى الحق وهم في ضلال مبين، وسلك بهم مسلك الهداية حتى أتاهم اليقين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله البررة وصحبه الخيرة ومصابيح الأمم ومفاتيح الكرم وخلفاء الدين وحلفاء اليقين، الذين بلغوا من محاسن الفضائل الغاية ووصلوا من مكارم الفواضل نهاية النهاية، وعلى من تبعهم بإحسان صلاة.
خير أمة أخرجت للناس وهم خير هذه الأمة. الله الله في أصحاب. نعم.
وعلى من تبعهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين ما تناوب النيران.
أرسلوا إيه؟ أرسله إلى الخلق. نعم. أرسله إلى الخلق هاديا وبشيرا. نعم. نبع عليها. نعم. إلى الحق هاديا. ممكن هذا. يعني على تقديم والتأخير. صله هاديا إلى الحق.
يهدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم.
يهدي إلى الحق. إلى الحق هاديا وبشيرا. فمحتمل أن أرسله إلى الخلق هاديا وأرسله إلى الحق أيضا هاديا. يعني أرسله هاديا إلى الحق. يهدي إلى الحق وإلى صراط المستقيم. نعم. لا ما هو نفس المسألة. هداهم به إلى الحق ما في مشكلة. ما هو هادي إلى الحق. لا لا ما هو بلازم التغاير. فهي محتملة إلى الخلق أو إلى الحق. نعم.
وعلى من تبعهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين ما تناوب النيران
وتعاقب الملوان. ووصل أيضا من الفواضل نهاية النهاية. هذا في نهاية النهاية فيما يليق بهم فيما يكون من في قدرهم. فمن جهة البشرية دون النبوة فقد بلغوا في ذلك النهاية، وليست نهاية النهاية المطلقة فيكونون أعظم من الرسل في مكارم الفواضل، لا، وإنما النهاية التي تليق به. نعم.
وعلى من تبعهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين ما تناوب النيران وتعاقب الملوان
اللي هو الليل والنهار كما قال في الحاشية.
وبعد، فإن المنظومة المشهورة في الطريقة السنية والعقيدة الحنيفية المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لم ينسج ناسج على منوالها، ولم تسمح الظهور بشكلها وأمثالها، نظم الشيخ الإمام والعمدة القدوة الهمام شيخ الإسلام والمسلمين القائم ببيان الحق ونصرة الدين العابد الناسك الورع الزاهد شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن سعد المعروف بابن قيم الجوزية أسكنه الله الغرف العلية ولكنها من عهد مؤلفها وهي عروس لم يمط لسامها
وخوض بكر لم يفتض ختامها
وليس يخفى ما تضمنته من أصول الفصول واشتملت عليه من قواعد العقائد
يعني ما سبق شرحها معناه بين ابن القيم وبين هذا يعني الشيخ قرابة 500 سنة نعم
واشتملت عليه من وليس يخفى ما تضمنته من أصول الفصول واشتملت عليه من قواعد العقائد التي هي الحاصل والمحصول واحتوت عليه من الرد على أهل البدع والضلالة والأقوال الباطلة المحالة والمحدثات المضلة المخذولة والخزعبلات المرذولة كالوجودية والجهمية والمعتزلة والرافضة والحرورية والكلابية والمرجئة والمجبرة وغيرهم من أهل الضلالات والأقوال المحالات وقمع أبيط أباطيلهم وردع أضاليلهم بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة من صحيح المنقول وصريح المعقول
وهكذا كما قال سبحانه وتعالى قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا لو كان الباطل دولا لا دولة ثم هذا الباطل واجه الحق ولو كان رجلا فإن الحق يقضي على الباطل ومن ظن أن الله سبحانه وتعالى يديل الباطل على الحق إدالة كاملة فقد ظن بالله ظن السوء وهذه الإدالة اللي بيظن هذا الظن في الإدالة بالسيف والسنان فإن المعركة بينهما سجال أما إدالة الحجة والبيان فإن الباطل لا يدال بحال على الحق ولو لحظة واحدة كلام ابن القيم ومن ظن أن الله عز وجل يدير الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء الذي يظهر لي أن هذا في إدالة السيف والسنان أما في إدالة الحجة والبيان فهل يدال الباطل على الحق؟ أبدا الحق يزهق الباطل والحق هو الثابت الباقي الذي لا يضمحل والباطل هو الزائل المضمحل والحق إذا ورد على الباطل أزاله والنبي يقول لا تزال طائفة أمتي ظاهرين لا تزال فعل ضال مضارع دل على الاستمرار ظاهرين أي بالحجة والبيان لا يضروا من خالفهم ولا من خذلهم لكن الإدالة بالسيف والسنان قد تحصل وقد تتخلف فيكون المعركة بين أهل الحق وبين أهل الباطل تكون المعركة سجالا أما كحجج فإن الباطل لا يدال على الحق بحججه بشبهاته ولو يوما واحدا بل الحق هو المنصور دائما أبدا هذا الذي يظهر لي أن الإدالة عندنا الصراع على قسمين صراع بالسيف والسنان وصراع بالحجة والبيان صراع السيف والسنان هذا الذي قد يتخلف حسب قوة المسلمين أو ضعفه أما الصراع بالحجة والبيان فإن نصرة الحق هذه دائمة والباطل هذا مخذول وزائل نعم
قال وموضوعها
ولهذا لا عجب أن يأتي ابن القيم وهو رجل بقصدته هذه على ما عند أهل الباطل فيدمغ ما عنده لا عجب أن يأتي ابن تيمية بما عنده من العلم فيدمغ ما عند أهل الباطل لا عجب أن يأتي الرجل السلف السني في أي وقت وفي أي عصر يأتي بالحق على جيوش الباطل فيدحضها ويبطلها ولو أنفقت الملايين بل والمليارات فإن الباطل لا أرجل له ولا ثبات له وإنما يشبهات يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب نعم
وموضوعها المحاكمة بين
ولهذا أخواني التركيز دائما يكون في الصراع بين الحق والباطل دائما على الحجج مو بلازم يكون لك مسجد إذا كان لها الباطل 100 مسجد وأنت ما عندك مسجد مو بلازم يكون لك مسجد ولا بلازم أن يكون عندك دعوة ينفق عليها بالأموال ولو بلازم أن يكون عندي امكانات مادية، لان بعض الناس يقول مثلا امكانات مادية ونحتاج مثلا لو ان عندنا مثلا يعني قنوات كثيرة، ولو عندنا جيوش، ولو قامت دول بهذا الحق وكذا. اعلم ان بقاء الحق هذا والحمد لله كاف في بإذن الله إزالة هذا الباطل بسلطان الحق. ولهذا التركيز يا أخوان يكون على ماذا؟ تركيز على السلاح المهم، السلاح الفتاك، وهو سلاح العلم والحجج والبراهين. هذا هو السلاح، لا مال ولا عتاد ولا عدة ولا شيء من هذا، إنما هو سلاح الحق، تعلم العلم الشرعي. خلهم ينشئوا أحزابا، خلهم يجمعوا أموالا، خلي يكون عند الواحد المجمع 15 دور ولا 20 دور بلا علم، ماذا عسى أن يصنع هذا؟ يأكل ويشرب ويجمع كذا وكذا. إنما الحجة هي التي تضحض الباطل. ولهذا التركيز في أي دعوة يكون دائما على التعليم، يكون على العلم. الإخوة مثلا اللي لهم مسؤولية أو إشراف على مثلا دعوات، ركز قبل إطعام الفقير وقبل ما يقال شنطة رمضان وكسوة العيد، ركز على العلم. إيه فائدة مجمع متعدد الأدوار ودعوة مترامية الأطراف وكفالات مترامية الأطراف وما عندي علم؟ إيه الفائدة؟ لازم علم. إنسان يفرغ عنده مثلا في النفقة 5 طلاب 4 طلاب كذا للرحلة في طلب العلم حتى تنتفع البلد وتنتفع الأمة به. أنا ركز على هذا. أنا لو عندي 5000 جنيه ما أجعلها في 5 مساكين وفقراء، لأنني لو ما أطعمتهم أطعمهم غيري وتولهم غيري. جميع الطوائف تعنى بإطعام الطعام، لكن من من الطائف يعنى بتعليم العلم؟ فأنا لو أجعلها في 5 طلاب 4 طلاب 3 طلاب يجلسون فيحفظون ويتعلمون، والله لو في طالب واحد، والله لو كلفني، لو أجد مالا وكلفني الطالب بحق 5000 في الشهر، والله لو 10000، والله لو أدركنا قيمة العلم يا أخواني لجعلنا راتب الطالب هذا 100000. لو أن ناس علموا هذا وجمعوا من أهل البلد يجمعوا كل شهر 100000 ليخرجوا عالما، والله هذا ليس بكثير. قد يبدو الرقم كثيرا، والله ليس بكثير، حتى يكون هناك بينهم رجل يعرف السنة والبدعة ويعرف التوحيد والشرك ويعرف الحق والباطل ويعرف الحلال والحرام نرجع إليه فنعرف الحلال والحرام والسنة والبدعة. هذا يقوم مقام النبي فينا ويقوم بنشر ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذا ليس بكثير. والله ننفق على الكهرباء كام وعلى المية كام وعلى الخدمات كام وعلى كذا، ها والله لو أنفقنا 100000 ليخرج لنا طالب علم، والله ما هو بكثير هذا، ما هو بكثير هذا. لكن الناس ما التفتون إلى هذا يا إخوان. ولهذا دائما التركيز يكون على طلبة العلم، طلبة علم، طالب علم ينفع الله بأمة الإسلام. شوف ابن باز نفع الله بأمة، ابن الألباني نفع الله بأمة، ابن القيم نفع الله بالأمة. ده رجل يا إخواني، هؤلاء رجال، ده رجل واحد، ابن تيمية ده رجل، وأحمد رجل، ولكن نفع الله بأمة الإسلام، يكتب ويصنف ويدعو ويوجه حتى يقرأ الناس له في أنحاء العالم. ابن عثيمين رجل، شوف في ترجمة العثيمين ويقول لما جاء أبي وأراد أن يأخذني من عند الشيخ عبد الرحمن السعدي حتى أساعده في الفلاحة، فقال الشيخ عبد الرحمن دع لي محمد لا تأخذه في الفلاحة، سبهولي. ماذا لو كان الشيخ بقى فلاح وساعد أباه وكان أبر الناس بأبيه؟ لكان محمد بن عثيمين مترجم له في الفلاحين الذين يعرفه الأقارب والجيران، ما يعرفه حتى أهل عنيزة، وما استفدت الأمة منه شيء. لكن الآن العثيمين من هو؟ خلي أرض والده بارض، لكن عمر الشيخ الكرة الأرضية بالعلم. فلهذا أنا أقول الإخوة الذين يقومون على يعني مراكز أو مجمعات أو غير ذلك، اهتم بالعلم. رقم واحد العلم. تعالى يا ابني انت عندك ما شاء الله نجابة، مثلا عندنا مثلا بعض الأولاد ما شاء الله عنده نجابة، حتى لو من الثانوية أو الإعدادية أو كذا عنده نجابة. الأولاد دول عندهم طاقات يا أخواني، الواد بيجيب في الثانوية يا أخواني 100%، 100%. أنا متوقع أن لو المدرس دخل ربما ما يجيبش 100%، لو امتحن مدرس الكيمياء ومدرس كذا ويزعل جدا لو جاب مثلا 408 من 410 يبقى رسب. بعض الاولاد يعني يعتبر هذا رسوب، واخد بالك؟ 100% دي طاقات موجوده. يقول لك مثلا الاوائل مش عارف 8000 7000 10000 مش عارف ايه، 10000 جايبين 99 و10 مش عارف ايه، يعني عندنا بالالاف ينقص من 410 ينقص درجه، ينقص درجتين. فدول لو تم التقاط امثال هؤلاء وانفق عليهم الاموال وكانوا طلبه علم يحفظون وكذا ويتعلمون حتى ينفع الله بهم سبحانه وتعالى، هذا شك انه مكسب كبير. بس من اللي بيلتفت؟ احنا بنفرح جدا ان بيجينا الفقراء والمساكين ونعطي ونجمع بطاطين ونجمع شنط ونجمع كذا وكذا، وفينا ناكل ونشرب ونسمن. وحتى ان بعض الاخوه، يعني انا اعرف مثلا اخ ما شاء الله جهوده جباره في هذا الامر من سنين، يمكن 30 سنه، ومع ذلك يتحايل على المراه تلبس الحجاب لما يجي ياخدها القاهره، لما ياخد الايتام ولا بتاع، عشان ايه مثلا مكتب الكويتي ولا مش عارف انصار السنه تشوفهم، يعني لانه بيقولوا له مثلا لازم تكون بنت المراه محجبه، ولا البنت اللي تحفظ القران بنعطيها كفاله تكون محجبه، فبيلبسه وخلاص ومراحيه. يعني عاجز يلبسها الحجاب مع كل الاطعام ده، والولد قد لا يكون يصلي، هيبين الفائده. اولا ما في احد يموت جوعا، لو ما عنده هيجلس قدام المسجد. لكن العلم، العلم العلم هذا هو النادر في الامه. ما في نفقه طلب علم، هات لي جمعيه تنفق على طالب علم، هات جمعيه تنفق على طالب علم، فين هذا؟ نادر هذا، يعني ما اظن موجود بند كده الانفاق على طلب علم، هذا غير موجود، هذا غير موجود. نعم. فالشاهد سلاح الدليل، سلاح العلم هو ده المهم جدا. سيبك بقى من ادوار ومساجد مش عارف ايه وكلام من هذا القبيل، اهم حاجة الكلمتين المفيدين، الحق هذا بدليل بس، ده اهم حاجة. وحينئذ يكون هناك بقى ايه اهم من الادوار، اصلا ممكن اعمل مجمع 12 دور 13 دور والناس تاخده منه ويروح منه. ولهذا اعداد الخطيب اهم من اعداد المسجد، اعداد الطالب اهم من اعداد المجمع، صحيح يا اخوان ولا لا؟ انا بعمل مجمع ب 3 مليون، طب انا عايز مليون واطلعه عالم، يبقى ايه بقى؟ ده اهم، ده اهم. ولهذا انا اما هاخير بين مجمع وبين دعوه تقوم على علم وكذا، لا انا عندي الاخ بس مش المجمع، اعطيني اخا وخذ مجمعا مش مشكله، بس اعطيني اخ ينفع الله به امه الاسلام، يرد على الشبه، يرد على كذا، يعلم التوحيد، يعلم السنه في واد غير ذي زرع، يبقى هذا لا شك انه افضل من مجمعات ومجمعات. نعم.
وموضوعها المحاكمة بين الطوائف واثبات صفات الباري سبحانه على رغم كل مخالف. ولما كنت نبغت في هذه الفنون قديمة وصبغت بها أديمة، وكنت للكتب وارباب العلوم سميرا ونديما، وبرعت في تلك العلوم وقرعت من رحيقها المختوم، عن لي أن أضع عليها شرحا يفتح مغلقها ويقيد مطلقها ويكحل جفونها ويسهل حزونها، وذلك مع تراكم الأشغال وتبلبل الأفكار والبال وعدم معين في هذه الأمور الثقال، ونظارة من يستدل به في مثل هذه المطالب العالية التي تقصر فيها الخطى ويتيه في مطاويها القطى، وعدم شرح لها يستضاء بنبراسه في دياج المشكلات ويبنى على أساسه في الأمور المعضلات. ومع ذلك فإن تحرير هذا الشرح في حال غيبتي عن كتبي التي هي رأس مالي
وعيبتي،
إلا أن الله سبحانه بفضل
عيبتي، يعني العيبة هو ما يملكه الإنسان وما يكون عنده. نعم.
إلا أن الله سبحانه بفضله أعان وأمد بأسباب لم تخطر على الأذهان، فدونك شرحا يشرح الصدور.
هذا دليل على أن الإنسان لا يحتقر نفسه، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولا يقول الواحد لم يترك الأول والآخر شيئا، وإنما يقول كم ترك الأول. نعم.
فدونك شرحا يشرح الصدور وتضيء من غصونه شموس وبذور، وتتحلى بجواهره اللبات والنحور، فهو كتاب جمع فأوعى وحوى من كل شيء جنسا ونوعا، ومع ذلك لم أوثر الإطالة خوفا من السآمة والملالة، وهذا حين الشروع في المقصود مستعينا بالملك المعبود فأقول وبالله أحول وأصول.
نعم يعني لعل قيل يقول يعني الشيخ مدح نفسه هنا يقول ولما كنت قد نبغت هذه الفنون قديما وصبغت بها قديما وكنت الكتب وأرباب العلوم سميرا ونديما وكذا، ولكن لعل الشيخ يقصد بهذا أن اطمئن أيها القارئ، فإن الذي وضع هذا الشرح ليس رجلا سطحيا وإنما له خبرة بالعلوم والكتب وأخذ عن العلماء والأشياخ، فاطمئن. فهذا يساوي قول ابن عباس على الخبير سقط. فأحيانا يضطر الإنسان إلى أن يقول مثل هذا من باب ماذا؟ من باب تطمين القارئ ولفت نظر يعني الإنسان إلى هذا حتى يعرف ترجمة المصنف. نعم.
قال فصل في فكر ترجمة الناظم رحمه الله تعالى، وهو العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الفقيه المفسر النحوي الأصولي المتكلم الشهير بابن القيم الجوزية. قال في الشفرات بل هو المجتهد المطلق. قال الحافظ ابن رجب في طبقات الحنابلة في ترجمته ولد شيخنا سنة 91 و600 ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وأخذ عنه وتفنن في كافة علوم الإسلام وكان عارفا في التفسير لا يجارى فيه وبأصول الدين وإليه المنتهى فيها وبالحديث ومعانيه وفقه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك وبالفقه والأصول والعربية وله فيها اليد الطولى وبعلم الكلام والتصوف وحبس مدة وحبس مدة لإنكار الشد الرحيل إلى قبر الخليل وكان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى
وحبس. الابتلاء دائما يجرى على العلماء والأئمة. ابن تيمية يحبس حتى يموت وابن القيم يحبس ثم يعني يطلق. نعم. وأحمد يضرب بالسياط وأحمد بن نصر الخزاعي يقتل، هذا أمر يعني وارد، هذا أمر سنة كونية، إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى. نعم.
وكان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى لم أشاهد مثله في عبادته وعلمه بالقرآن والحديث وحقائق الإيمان، وليس هو بالمعصوم.
هذا كلام من يا أخوان؟ كلام ابن رجب، يعني كلام من يعرف العلم. لأن إحنا مثلا إنسان قد ينبهر بواحد يعني جاهل إلا قليلا فينبهر ويقول هذا عنده علم، لكن إحنا ما يأتيك الوصف من الخبير فحسبك به. نعم.
وليس هو بالمعصوم ولكن لم أرى في معناه مثله. وقد امتحن وأوذي مرات وحبس مع شيخه شيخ الإسلام تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفردا عنه ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ.
سبحان الله. نعم.
وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر.
أراد الله لهم مقامات لا يبلغونها إلا بهذا، وأراد لهم علوما ومسائل لم تفتح عليهم إلا في هذه المحاضن في جنة في صدورهم وانحبسوا عن الناس. إن جنتي ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. نعم.
وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر ففتح عليه من ذلك خير كثير.
لهذا عليك بالأسباب، وإذا نزل بك شيء فقل الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل، فإن الله عز وجل له حكمة بالغة. هناك مقامات من العبودية والعلم يا أخواني لا تفتح على الإنسان، هي معلقة بوجود الابتلاء. إذن إذا وقع الابتلاء انفتحت الأبواب وتنزلت الرحمات، ولكننا نستعجل. نعم.
وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف والخوض في غوامضهم وتصانيفه ممتلئة بذلك، وحج مرات كثيرة وجاور بمكة وكان أهل مكة يتعجبون من كثرة طوافه وعبادته. وسمعت عليه قصيدته النونية في السنة وسمعت عليه قصيدته النونية في السنة وأشياء من تصانيفه.
هذا فيها إثبات القصيدة وإثبات النسبة إلى ابن القيم. نعم.
وأشياء من تصانيفه غيرها.
سمعت عليه بخلاف قرأت عليه، سمعت عليه يعني حفظا. نعم. 6000 بيت، وهل ده لو ما صنف في الاعتقاد إلا هذه القصيدة لكفى، ولكن هي إحدى مصنفات رحمه الله، فالكافية الشافية وإرواء وشفاء العلي ولا اجتماع الجيوش الإسلامية والصواعق المرسلة، فهي صواعق وهي جيوش ويكافية شافية، وجمع جيوش الحق على هؤلاء ونوع في أسمائها كالدبابات والطائرات والصواريخ والقنابل العنقودية والقنابل الذرية. نعم.
وأخذ قال: وأخذ عنه العلم خلق كثير في حياة شيخه وإلى أن مات وانتفعوا به. قال القاضي برهان الدين الزرعي: ما تحت أديم السماء أوسع علما منه، ودرس بالصدرية وأما بالجوزية، وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة، وصنف تصانيف كثيرة جدا.
ولا لا يقال ابن القيم الجوزي، لا، ابن قيم الجوزي أو ابن القيم. نعم.
وصنف تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلوم، وحصل له من الكتب ما لم يحصل لغيره. وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه: ومحمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزي الجوزية وابن قيمها، وسمع الحديث واشتغل بالعلم، فبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين. ولما عاد الشيخ تقي الدين من الديار المصرية في سنة 1700 لزمه إلى أن مات، وأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة.
يعني إذا من سنة 1212 إلى 728 حوالي 16 سنة وهو يلازم شيخ الإسلام. نعم.
قال: فريدا في بابه، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة، مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الصلوات والابتهال.
يا سلام يا سلام، ثاني والله يستحي أخواني من نفسه، كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الصلوات والابتهال، عبادة علم، عمل علم. نعم.
وكان حسن القراءة والخلق مع كثرة التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستغيبه ولا يحقد على أحد، وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير، وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا، واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف. وبالجملة فقد كان قليل النظير، بل عديم النظير في مجموعه وأموره وأحواله.
يذكر هذا مين؟ الحافظ ابن كثير الذي يعرف ما معنى العلم وما معنى الإمامة. كما قلنا يا إخواني، أغنى شيء في هذه الأمة، الأمة أغنى شيء فيها الرجال، رجالها. ما في أمة تضارع هذه الأمة ولا تقاربها في الغنى برجالها. ثروتنا يا إخواني في الرجال الذين يعلمون الحق ويبلغونه. نعم.
والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة، وكان متصديا للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله.
شوف سبحان الله يا إخواني، شوف الغرب الكافر أعطونا رجل على رؤوس الأشهاد يقال فلان ابن فلان، أمريكا ولا فرنسي ولا بريطاني ولا أي شيء مما سبق الآن. يتكلمون عن حضارة، تكنولوجيا، يتكلمون عن مخترعات، لكن يتكلمون عن رجال؟ فين هم؟ فين الرجال؟ أما هذه الأمة لا يمكن تحصي رجالها، ولهذا بعض المستشرقين استدل على أن هذه الأمة على الحق. بماذا يا أخواني؟ بوجود الحق فيها من لدن النبي إلى الآن يحمله هؤلاء الرجال. تراجم الأمة دليل أن هذه الأمة على الحق، تراجم الرجال. أغنى أمة بالرجال هي هذه الأمة المباركة، والحمد لله غنانا في رجالنا. نعم.
وجرت له بسببها فصول يطول شرحها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره، وقد كانت جنازته حافلة، وشهدها القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة والعام، وتزاحم الناس على نعشه، وكمل له من العمر 60 سنة رحمه الله تعالى. وقال غيره في ترجمته: ولد في سنة 91 و600، وسمع على جماعة كثيرين مثل سليمان.
يعني 60 سنة سبحان الله، موت كثير سبحان الله. نعم.
مثل سليمان ابن حمزة الحاكم، وأبي بكر ابن عبد الدائم، وعيسى المطعم، وأبي نصر محمد ابن كمال الدين الشرازي، وابن مكتوم، والبهاء ابن عساكر، وعلاء الدين الخندي الوداعي، ومحمد ابن أبي الفتح البعلي. ثم قرأ على الشيخ مجد الدين التونسي قطعة من المغرب. وأما الفقه فأخذه عن جماعة منهم الشيخ إسماعيل بن محمد الحراني، قرأ عليه مختصر أبي القاسم الخرقي والمقنع لابن قدامة، ومنهم ابن أبي الفتح البعلي، ومنهم الشيخ الإمام العلامة السوقي الدين بن تيمية، قرأ عليه قطعة من المحرر تأليف جده وأخوه الشيخ شرف الدين، وأخذ الفرائض.
يعني أخو شيخ الإسلام شرف الدين. نعم.
وأخذ الفرائض أولا عن والده ثم على الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وأما الأصول فأخذها عن جماعة منهم الشيخ صفي الدين الهندي وإسماعيل بن محمد قرأ عليه أكثر الروضة لابن قدامة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قرأ عليه قطعة من المحصول ومن كتاب الإحكام للسيف الآمدي.
وقرأ نحن اليوم نقاعد أنه ليس باللازم الشيخ، ليس باللازم الشيخ تعلم من الكتاب وتقفز من المكتبة على المنبر على الكرسي مباشرة. نعم.
وقرأ أصول الدين على الشيخ صفي الدين الهندي مثل الأربعين والمحصل، وقرأ على شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا من تصانيفه، واشتغل كثيرا وناظر واجتهد وأكب على الطلب وصنف، وصار من الأئمة الكبار في علم التفسير والحديث والأصول فقها وكلاما والفروع، ولم يخلف الشيخ تقي الدين ابن تيمية مثله.
لكن هذا كان بيخوان تعب ونصب ورحلة وتعلم وقراءة، العلم ما يسقط عليك من السماء، لازم تعب ونصب وجهاد. نعم.
ومن مصنفاته تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته، والكلام بما فيه من الأحاديث المعلولة مجلد، كتاب سفر الهجرتين وباب السعادتين، سفر الهجرتين وباب السعادتين مجلد ضخم،
طريق الهجرتين،
كتاب مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مجلدان، وهو شرح منازل السائرين لشيخ الإسلام الأنصاري، كتاب جليل القدر، كتاب عقد محكم الأحباء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع إلى رب السماء مجلد ضخم، كتاب شرح أسماء الكتاب العزيز مجلد، كتاب زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد أربع مجلدات، وهو كتاب عظيم جدا، كتاب جلاء الأفهام في ذكر الصلاة والسلام على خير الأنام وبيان أحاديثها وعللها مجلد، كتاب بيان الدليل على استغناء المسابقة عن التحليل، كتاب نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول مجلد، كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين ثلاث مجلدات، كتاب بدائع الفوائد مجلدان، الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية وهي القصيدة النونية في السنة مجلد، كتاب الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة في مجلدات، كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح وهو كتاب صفة الجنة مجلد، كتاب نزهة المشتقين وروضة المحبين مجلد، كتاب الداء والدواء مجلد، كتاب تحفة المولود في أحكام المولود مجلد، كتاب مفتاح دار السعادة مجلد ضخم، كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الفرقة الجهمية مجلد، رفع اليدين في الصلاة مجلد، نكاح المحرم مجلد، تفضيل مكة على المدينة مجلد، فضل العلم مجلد، عدة الصابرين مجلد، كتاب الكبائر مجلد، حكم تارك الصلاة مجلد، كتاب نور المؤمن وحياته مجلد، كتاب إغمام هلال رمضان والتحرير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير، جوابات عابد الصلبان وأن ما هم عليه من دين الشيطان، بطلان الكيمياء من 40 وجها مجلد، الفرق بين الخلة والمحبة ومناظرة الخليل لقومه مجلد، الكلم الطيب والعمل الصالح مجلد اللطيف، الفتح القدسي والتحفة المكية، كتاب أمثال القرآن، شرح الأسماء الحسنى، أيمان القرآن، المسائل الترابلسية ثلاث مجلدات، الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم مجلدان، كتاب الطاعون مجلد لطيف، توفي رحمه الله تعالى وقت عشاء إلى آخر ليلة الخميس في 53 من رجب سنة 51 و700، وصلى عليه من الغد وصلي عليه من الغد بالجامع عقب الظهر ثم بجامع جراح، ودفن بمقبرة الباب الصغير، وشيعه خلق كثير، ورؤيت له منامات كثيرة حسنة رضي الله عنه، وكان قد رأى قبل موته بمدة الشيخ تقي الدين رحمه الله في النوم، وسأله عن منزلته فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر ثم قال: وأنت كدت تلحق بنا، ولكن أنت الآن في طبقة ابن خزيمة. ثم قال ابن رجب: قرأ على شيخنا الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبي ابن أيوب، وأنا أسمع هذه القصيدة من نظمه في أول كتابه صفة الجنة، وذكر بعض الميمية المشهورة، وقال الحافظ السخوي في حقه: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف وصاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة.
نعم، نقف عند البداية، نسأل أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم وأن يجعلنا ولكم من ذلك أوفر نصيب.